السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى إلى قوله تعالى إن الذين قال الله تعالى في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه سورة الكهف مليئة سبحان الله بالحكم والفوائد العظيمة، ومن منة الله على هذه الأمة أنهم ذكرهم بفوائدها وعظيم نفعها وحكمها وأحكامها بأن يقرؤوها كل جمعة، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة يستحب قراءة سورة الكهف، وليس فقط يوم الجمعة بل ليلة الجمعة. أليس فيها ما كلنا نحتاج إليه من ضرورة الإيمان بالقدر وترك التشغيب عليه، وإن كان مرا. لما قتل موسى الخضر، لما قتل الخضر الغلام عفوا، أليس ذلك كان مرا بالنسبة لموسى؟ وما كان يعلم الحكمة من هذا القدر المر بقتل الغلام؟ فكشف الغطاء، كشفه رب الأرض والسماء لذلك النبي الخضر، فتبين من ذلك أن كل ما قدره الله عليك وإن كان مرا، كموت ولد، كفقر، كفشل في تجارة، فهو خير. ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له خير. فكان ذلك الغلام من قصته ما علمتم، لو ترك وبلغ لبغى على والديه وطغى وارهقهما طغيانا وكفرا، فكان من المصلحة أن يموت. وهكذا وهكذا عبر حكم تزهيد في الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. لا خالد عبد الفتاح نادر، فأصبح هشيما. نسيت شيء. ليس من السنة التمسح بعد الفجر، قبل النوم. قبل النوم السنة تتمسح، نعم. ليس أي نعم أي هذا 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 قبل النوم. نعم شكرا لك. كما قال الله تعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعظك الله كأنه في كل جمعة أن تعرض نفسك على مقتضى ما يزهدك في الدنيا بقراءة هذه الآية حتى لا تكالب عليها. فانظر الآن بين التزهيد في الدنيا وبين التعلق بالتشغيب على القدر. تذكر قصة موسى مع الخضر وكيف يصبر المسلم على القضاء المر وأنه فيه خير ولو جهله، وبين إيش التزهيد في الدنيا، بينهم علاقة مضطردة. فكلما حصل في قلبك زهد للدنيا ومحبة الآخرة آمنت بالقدر، لكن تشبث بالدنيا يجيك مر القدر شديد عليك لأنك متشبث بالدنيا. فإذا طلقت الدنيا وعرفت حالها وما ضرب الله من مثل فيها: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. لا شيء، الدنيا ستكون في أكفان لا كمام لها. أخوان من أكابر أثرياء الأرض، حدثني أحدهم وهو صاحب مليارات وأصحاب مليارات، وأذكر أرض من أراضيهم بعشرة مليار. في يوم قال كنت جالس مع أخوي هم يعيشون في أبة وخير، قال فقلت: يا أخوي ترى أنا وياك يوم من الأيام لابد يتصدق علينا. فانتفض الأخ، لأن الإنسان الغني لم يكره أحد يتصدق عليه، يكره. فقال: صدق علينا، أعوذ بالله، في غنى عنا إلى آخره. قال: لا لابد. قال: كيف؟ قال: يعني الآن أنت يعني المعنى كلامه مشتري كفل لك، مشتري حنوط حق الموتى وصابون الغسيل سدر إلى آخره، حاطه في بيتك في المخزن. قال: لا لا، يعني لو سأل. طيب هلك أول ما يقومونك للصلاة مثلا أو تأخر عليهم بحادث توفيت، وإيش بيسوون؟ بينادون من عشان يكفنوك ويغسلوك ويحطوك الحنوط؟ ينادون من؟ الجمعيات الخيرية. لا، وبعضهم التشاؤم ما يحط رقم، اسمع هذا، هذا حرام والله، تشاؤم أعوذ بالله، ما يحط رقم يسمونه به غسالة الموتى. وإن كان سهل خمسة 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 ينسى، يقول وقتها يحل حلال يعني، أعوذ بالله. فيقول ستتصل بهم تعالوا خذوا الميت صاحب الشركات ذا وكذا وحطوا له كفن الله يخليكم. يعني يا سلام على التوسل هذا، ما كنت تسمع التوسل هذا لما الشحاذين يطلبونك، الآن صرت أنت أو عائلتك تتوسل. الله يجزاكم خير بسرعة، تكفى لا إله إلا الله تكفى. كانت تقال لك وينك، وين ذهنك عن تشبث بأموالك هذه والناس محتاجين، ويتكفى ويتكفى من هنا وتنزيل عقل ما في فائدة، مسك بأموالك. الآن التكفات ظهرت متتاليات، تكفى تكفى تكفى، الجثة عندنا صار لها كذا ما حد جانا. إيه إذا الآن يتصدق عليك، يتصدق عليك الآن بالكفن حنوط وأجرة المغسل. ما نترى عند الفقهاء على من أجرة المغسل والكفن والحنوط، على من؟ من التركة الميت. نعم، أول شيء أجرة المغسل عليه تركة الميت، وصيته تنفذ، ثم التركة تقسم. لكن جرت عادة الناس إن ما يروحون لتركة الميت، وش يسوون؟ عندهم رقم جاهز للجمعية الخيرية، يجون يأخذون الميت من بيته ويجردوه من ثيابه، قميص النوم الفاخر اللي كان يلبسه، ويلبسونه ثياب لا كمام لها، أكفان كله بصدقة. فكانت أخوه يقول لي، فأخي انتفع وبكى، أو كما قال، قال انتفض من هذه الموعظة، استفاد منها. يعني يوم من الأيام يتصدق عليك مهما كنت ثري، صدق وأخرج من مالك قبل أن يتصدق عليك. أي نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
وقال في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال: لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به.
وهذه أبلغ موعظة لك لتستمر على الصالح. فرضا قمت من النوم الساعة 4، وتزاحم عندك بين أن تعبث بجوالك وتشوف الرسائل وتقعد تلهو وترد على الناس، أو تستغل هذا الوقت نزول الإلهي، هل من داع تستجيب له وتقوم تصلي؟ بدا الشيطان يحلي لك يعني الرسائل الجوال والنظر في الأخبار. يا أخي عندك في الضحى وقت طويل، ساعات بالنهار، إن لك في النهار سبحا طويلة. فحينئذ إذا اعتقدت أن الله لن يضيع عملك إذا قمت الآن، الملك بيكتب لك إياها، والله هذا حافز تقول سجل، استحضر أن الله لن يضيع أجرك. أما لا يستحضر هذه الحقيقة أن الله لا يضيع أجره ولا يستحضر ثوابه في نفسه، فلن يقوم بالعمل الصالح. فالله بيّن في عدة آيات أنه ما يضيع أجر المحسنين ولا يظلم مثقال ذرة. وتذكرون الشخص اللي خاف أنه يهلك، أنه سوى ذنوب كثير في حياته، كثير جدا، صنع ذنوبا كثيرة جدا، لدرجة أنه نشر له سجلات مثل مد البصر وقرر بها كما عند الترمذي. هل تنكر من هذه الذنوب شيء؟ لا يا رب. شوف ربنا كيف لا يظلم، كان ينتظر العشاء، كان ماشي يجيب خبز لهله، سمع مرة لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، قال كتب له هي الملك، كانت مخلص، كان فيها مخلص وهو يقولها، وخرج له بطاقة قال لا اليوم ما تظلم عندنا، فأخرج له تلك البطاقة وضعت في كفة فطاشت. إيش شفت؟ ربنا ما يضيع الأجر المحسنين. هو ناس هو خايف من السجلات دي، ناس إنه سوى حسن الله أثبت له إياه وكفر عنه بها. لا إله إلا الله. فإذا هذا حافز يا إخواني عظيم. كن رب العالمين يقول لك في القرآن وهو أصدق من تكلم، أصدق لن تجد أصدق من الله حديثا، ولا قيل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن يبقى لك حينئذ أن تحرر العمل وتجعله حسن. فهنيئا لكم ما تصنعون يوم شرد أكثر الناس وهم لا يعقلون في فضل العلم، شردوا عن حلقات العلم ولا عرفوا قدره، يوم أنتم جندتم أنفسكم لتحسنوا أعمالكم. كيف؟ تقولون بنحضر ونسمع العلم حتى إذا جينا عملنا عملنا صح على شيء صحيح فيقبل الله منا بعد الإخلاص والتوحيد. يوم من شرد عن طلب العلم تأتيه مسائل في البيع، تأتيه مسائل في قيام الليل، في بر الوالدين، يجهل فيكون من جنس النصارى يظل فيها فيهلك، أو الشرك وهو أشد فيقول أنا لن يضيع الله عملي، أنا بمواظبتي على العلم واستجابة لله ووعظ الله بأمري بأن أطلب العلم سأنفذ أمر الله وأطلب العلم وأتفقه في دين حتى أعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني حتى في الجهاد قال لا أقعد أقعد أطلب العلم، طائفة منكم تقعد لتتفقه وتعلم المجاهدين كيف يجاهدوا أصلا. شوف اليوم الجهاد كيف وضع له اسم براق ليجذب الناس وهو فساد، سبب في قتل كثير من الناس بسبب الجهل بالدين، واللي يخالفهم ويقول لا ما هو الجهاد فيه مواثيق دولية، في الجهاد له قوة له شروط، سموه صهيوني وسموه النعيش. لا إله إلا الله. كما قال أوزاعي سيأتيكم زمن سيكون الجهل علما، فالعلم يقولونه والجهل ما ينكر، فالعلم هو اللي يقولونه والجهل ما يتكلم به غيرهم وإن كان غيرهم تكلم بعلم. نعم.
قال وعملوا بما أمرهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن، والعدن الإقامة، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويحلون أي من الحلية فيها أساور من ذهب، وقال في المكان الآخر ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصله ها هنا فقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، فالسندس ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها.
يعني أنت الآن بتحفظ معاني السندس والاستبرق. السندس ما رق من إيش؟ من حرير. استبرق ها؟ ما غلط من حرير. فحتى لا تنسى اجعل علامات في ذهنك للمعاني وأسماء الرجال وألفاظ الحديث والآيات القرآن، لن تنسى علامات في ذهنك. كما تجعل علامات إذا قال لك تفضل ليلة عندنا وليمة في استراحة كذا، فإنك تصنع علامات في ذهنك إذا أردت أن تعرف الطريق. وكذلك علامات إذا قلنا السندس ما رق من إيش؟ إيه ما رق من الحرير. فالذي يرقق ما غلظ، يرقق يعني شيء ثخين كذا، وش يرققه؟ السكين. تبدأ بحرف السين السكين، فالاستبرق حينئذ ما إيش؟ ما رق. ضده السندس ما رق، ضده الاستبرق، وهو تعرفون كيف صوت البرق قليل شديد من البرق. فالمقصود إذا وضعت علامات في ذهنك، أي علامة، مو بشرط تكون لاختار لك معلمك، أي علامة بشرط لا تكون منكر، فحينئذ ستحفظ. وذلك إذا سألتك الآن بعد هذه التقدمة، ما الفرق بين السندس والاستبرق؟ ما أجبت. هذه أحيانا تكون إجابة سياسية، كيف يعطف عطف على ما تقدم ويكون محتمل، ما حفظ. فصل. السندس ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ. أحسنت، ها اقرأ.
قال: وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق.
اي نعم.
وقوله: متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء قيل الاضطجاع، وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد هاهنا. ومنه الحديث الصحيح: أما أنا فلا آكل متكئا. فيه القولان.
أما أنا فلا آكل متكئا. انتبه، علماء الأصول يقولون في أفعال النبي أن الترك لا يدل على التحريم، والفعل لا يدل على الوجوب. مثاله: قبل النبي الحجر الأسود ومسه بيده، حكم تقبيل بالماضي، حكم تقبيل الحجر الأسود مستحب. أحسنت. لما لم تقل واجب؟ لأنه فعل جيد، لكن يشترط الفعل أن يكون يدل على القربة، لا فعل كمثل أنه كان يحب الحلو، ما هو فهم، ويحب الدبة، هل يستحب أكل الدبة؟ كان لقيت الصحابة مليئة خزائنه بالدبة، لكن وافق طبع النبي، مثل أنت طابع وافق طبعك أهل الملوخية، يتحدثون النساء يعني في اجتماعاتهم العصرية، زوجي يحب الملوخية، زوجي يحب يسولفون، فهذه طبيعة ما لها دخل بإيش، بالتشريع من جهة الوجوب والاستحباب. جبلة كره النبي الضب، هل يكره أكل الضب للنبي كرهه؟ أهل النجد يأكلونه ويقولون لذيذ، يشبه السمك، طيب يسوونه، ما أدري وش يسوونه، طبخات ما في معنى. ولا يكره لأن النبي تركه على وجه ليس التعبد، على وجه من الجبلة، قال ليس بأرض قوم المدينة، ما في ضبان مثل النجد فيها، فأجدني أقرفه يعني عافه تقدرا، كان مر معكم وسد أحمد. فحينئذ لا بأس بأكل الضب، ولا يستحب ترك لأجل النبي تركه، لأنك إن تركته لأجل أنه مكروه في نفسك أعطيت حكم غير صحيح، تريد أن تؤجر على تركه، لأنك أنت الآن اقتديت بالنبي في الظاهر، الباطن ما كان يقصد الاستحباب والتعبد بتركه، فخالفته بالتعبد بتركه، كما نقول لأصحاب العمائم: أنتم تعبدتم بلبسها، والنبي ما تعبد بلبس العمامة، لباس قومه فلبسه، وأنتم جعلتهما عبادة لبس العمامة، وخالفتم أصلا الطريقة اللي كان عليها من لبس لباس قومه لشيء في نفسكم، وتقولون نحب الرسول إلى آخر، اللي يحب النبي يتبعه ينظر مراده وشه. لذلك عمر المرام يصلوا في مكان ما قصد النبي الصلاة فيه، صلى على وجه العادة والسهولة، فصلوا على وجه التعبد، أنكر عليهم عمر، قال: أنتم خالفتم عن النبي في الباطن، وإن وافقتوه في الظاهر وصليتوا في نفس المكان، لكن ما قصد هذا المكان، فلا توافقوا في الظاهر وتخالفوه في الباطن، غلط، وافقوه في الظاهر والباطن. هكذا عمر كما في المصنف أنكر عليهم لأن تابعوا على مكان صلى فيه النبي لم يقصد النبي التعبد بالصلاة فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الترك، لما ترك النبي الاتكاء قال لا أكل متكئا، أكل كما يأكل العبد. فلما رأيناه يذكر قراء تدل على التعبد وأن الاتكاء ينافي التواضع، وش سر نقول الاتكاء يستحب تركه، لكن ليش ما قلنا ينهى عنه كراهة؟ ليه ما أعطينا حكم الكراهة؟ قال ابن حجر لأن ليس في الموضع نهي، لا أكل متكئ فعل، فلو كان في الموضع نهي وصرف نقول مكروه، لكن مجرد تركه مع علة التعبد بقوله آكل كما يأكل العبد، إذن فيه تواضع تعبد، فنقول يستحب ترك الاتكاء عند الأكل، يستحب، ما تقول يكره الاتكاء. لو في النص وظفرت بنص لا تأكل متكئين لكان هذا الكراهة، لأنه صرف يكون يعني بالاتفاق أن اللي يأكل متكئ ما ذكر فيه أحد يقول حرام أو، فالمقصود أن تنتبه في الاتكاء، تجتنب منه المناهي الشرعية في الاتكاء. فالمناهي الشرعية أن يكلم الرجل والديه في موضوع مهم والوالد يقول تعال بجتمع فيك يا ولدي وكلمك في موضوع مهم، ثم تخالف هيئة الهيبة للوالد، تقعد قدامه ايش عندك يا والد، تتكي تكلم والدك والدتك أعوذ بالله، اهتم واجلس زين، تفضل يا والد حفظك الله، وقدم دعاء وانت تسمع له وتنصت جيدا، اي هذا منهي عنه لانها يخالف البر، وهو يضيق صدر الوالدين انك ما انت مهتم انك تتكي وتتكلم ها ايش عندك يا والد، يلا لا يصلح. ومن مناهي الاتكاء الاتكاء على الطعام، لكن في هيئة سولف مع الوالد ويحب انك تستروح الوالد، لا يتكئ، يحب الوالد انك تجلس اخذ راحتك معه بحسب المقام، يعني اقصد كذلك عند ولي الامر اظهار هيبة ولي الامر في المجلس، تقعد بجلسة فيها عدم عبء ان قدامك ولي امر يتكلم او شيء، لا. كذلك امام العالم في الحلقة لا تظهر الاستخفاف به، تجلس ما ادري رجليك ومتكئ كذا، لا. كما جلس جبريل امام النبي يعلم الناس كيف احترام حلقة العلم والعلماء، وهكذا. ولما جاء رجل وهو ولي الامر وقتها هارون الرشيد يتكئ معه في مجلس مالك، قال لا تتكئ في مجلسي، ليس هيبة يعني اللي انا هيبة للعلم اللي ذكره، اجلس امامي جلس طالب العلم، فمن لم يكن غرور من مالك لمن علمه كيف يجلس، علمه كيف يهاب العلم، واضح؟ كما يفهم بعض الناس المغرضين، يعني ترى يا اخواني ترى اللي يحبك حتى في عائلتك انت في اسرتك اللي يحبك يحمل كلامك على احسن المحامل ويشوف له مخارج ويشوفه لذيذ وطيب، واللي يبغضك ابحث عن مخرج بس ليسقطك. يعني لو حضر واحد مجلس مالك قال لا تجلس كذا يا رجاء، يعني يا هذا اجلس جلس طالب العلم، والله ما ظنيت المالك مغرور كذا، لانه يبغض مالك. والعامة يذكرون امر مضحك، يعني بعض اخواننا من جيراننا من العرب باللهجة يعني يقولون ترى اللي يحبك يبلع لك الزلط، واللي يبغضك يبحث لك، يعني ايش ايه مداخل كيف يذمك، كيف الشيخ اليوم قال كذا وكيف، لانه ما يحبك انك تخالف منهجه ما يبيك، فيستغل اي شيء عاد ليش للاضرار بك ويذهب مكانتك وهيبتك، لو بسؤال لو بتشغيب المهم يذهب مكانتك. وذلك ابن عباس لما كان يشوف النوع ذا من الناس يجي له واحد يقول ابن عباس ألا يقال كذا، فيقول له ما أحوجك إلى درة عمر في صبيغ، ما أحوجك للفرش، حتى تعرف كيف تتكلم مع أهل العلم، تسوق الكلام معهم، تكلم كذا، استخف بالعالم. هو يتكلم بالنبوة يعني بالأحاديث النبوية، كيف تستخف فيه؟ نعم.
قال فيه القولان: والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة، والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباء شخاناه، والله أعلم. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة على الأرائك، قال: هي الحجال. قال معمر وقال غيره: السرر في الحجال. وقوله: نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمة الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا، أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال في النار: بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما.